السلام عليكم. اليوم أنا أبدأ من هذا الجدار. هذا الجدار بات معروفا في كل المحافل الدولية في العالم جميعه، في العالم كله. عندما نرى هذا الجدار فمعنى ذلك أننا على الحدود الشرقية لفلسطين 48، معنى ذلك أننا ما بين الضفة الغربية وما بين الأراضي الفلسطينية الداخل. نتكلم عن هذا جدار، جدار فصل عنصري، وله حكاية عظيمة، حكاية بالذات في هذه المنطقة من الأرض، بالذات في هذا البقعة من وطننا الحبيب، لها قصة شد ما تأخذ بالقلب وشد ما تأخذ بالوجدان. أنا هنا في باقة الغربية، في الجهة الغربية لباقة الغربية، لأنه خلف هذا السوري الأصل أن تكون باقة الشرقية وقرى أخرى قريبة منها كمثل نزلة عيسى. إذن أنا في باقة الغربية في المثلث الجنوبي من أرضنا الحبيبة ومن وطننا الحبيب. هذه البلدة يعود تاريخها إلى العمق التاريخي لفلسطين كاملة، يعود سنين كثيرة الوراء إلى فترة الكنعانيين، وقد وجدت بعض الآثار والمكتشفات الأثرية التاريخية في هذه المدينة تعود إلى الفترة الكنعانية، ووجدت كثير من الآبار من مرحلة الرومانية والمرحلة البيزنطية. لكن أما بدايات الكتابة ذكر اسم هذا البلد، أقصد باقة الغربية، فلا يذكر أول ما يذكر إلا في القرن الثالث الهجري، وتحديدا في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي تحديدا في زمن الظاهر بيبرس. في زمن الظاهر بيبرس كان من عادة الظاهر بيبرس أنه بعدما صد فلول التتار الذين كانوا في منطقة أرض الشام تفرغ للصليبيين الذين كانت ما تزال فلول الصليبيين، بقايا الصليبيين من منطقة عتليت في شمال فلسطين حتى الصور في لبنان. كانت هنا بعض القلاع ومدن محصنة بالذات في عكا وفي صفد للصليبيين، فأراد الظاهر بيبرس أن يصد الصليبيين من آخر معاقلهم في أرض الشام. لأجل ذلك جاء ببعض القادة العسكريين، بل إنه قد جاء بأهم قادة عسكريين عنده، من بينهم تينكز والظاهر العلمي، يأتي بهم إلى منطقة فلسطين وتحديدا في منطقة المثلث، ما هو معروف اليوم بمنطقة المثلث، فيعطي أحدهم أو يقتطع له أرضا من كفر برا في الجنوب حتى أم الفحم في الشمال، وبعد ذلك تضرب الضرائب على أهالي تلك البلاد حتى تقوى العساكر والجند في قتالهم للصليبيين. هذا أول ذكر، وكان ذلك في أكثر من كتاب من كتب التاريخ الإسلامي. تبقى باقة كذلك ذكرت في بعض سجلات الدولة العثمانية، مع ذلك أنها كانت حية وما تزال قائمة إلى أن تأتي عام 48. وفي عام 48 عندما تقوم عصابات الاحتلال الصهيونية بالاستيلاء على هذه الأرض وبالاستيلاء على الوطني وبالاستيلاء على كل مقدرات هذا الشعب في هذه البلاد، هذه باقة الغربية تكون ضمن الأراضي الضفة الغربية حتى عام 48. وفيما يعرف باتفاقية رودس في عام 49 تم تسليم الضفة الغربية، قسمت الضفة الغربية أو قسمت عفوا باقة الغربية إلى باقتين، باقة الشرقية وباقة الغربية، صار عندنا المدينة الواحدة بلدان اثنان. عندنا يمكن أن نرى كيف أن هذا الجدار الفصل العنصري الذي قام فرق الناس بعضهم عن بعض، حتى بيت أمامي هنا مباشرة، البيت على حد السوري مباشرة، ليس مقابله إلا أقل من 3 أو 4 أمتار بيت آخر، بمعنى آخر أنه يمكن لأحد البيتين أن يقول الآخر السلام عليكم وصباح الخير في صباح كل يوم. بل أكثر من ذلك، فإن بيتا هنا في هذه البلد كان تابعا لباقة الشرقية، لكن لأنه أقرب إلى الناحية الغربية فجاء السور إلى الجهة الشرقية منه، ولكن أهل هذا البيت أبناؤهم الرجال، النساء ما زالوا من ناحية صحية ومن ناحية تربوية ومن ناحية تعليمية تابعون للجهة الشرقية، ففي كل يوم صباح يضطرون أن يذهبوا إلى هناك أطفالهم أقصد للتعليم، والمرافق الصحية كلها هناك. هذا تصوير أولي لهذه المدينة. هذه المدينة على صغر حجمها إلا أنها تلعب دورا مهما في عصب اقتصادي وتجارة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في هذه البلاد. أنا سأنهي معكم هنا مع هذه المقدمة المؤلمة عند هذا الحاجز، حاجز الصمت، حاجز الألم، حاجز القهر، إلى أن ننتقل بكم إلى داخل المدينة ونتجول بها إن شاء الله. فتفضلوا. أنا هنا أمام بئر باقة، بئر باقة تسمى باسم باقة لأنه بئر الحياة في باقة وعصب الحياة في باقة، ما يميز القرية الفلسطينية وحتى المدينة الفلسطينية أنها كانت تعيش على بئر الماء، فحيثما علمت أن قرية فلسطينية قديمة التاريخ فلابد أن يكون بها بئر قديم، بئر باقة. باقة اختلف في سبب تسمية البلد أو المدينة بباقة، طبعا أصبحت مدينة عام 96، قيل سميت باقة لباقة الورد، وقيل باقوس على أنه إله من آلهة الرومان، ويعني لعل التسمية العربية أقرب إلى الحس العربي وإلى عروبة وعربية هذه الأرض. هذا البئر بئر تاريخي قديم يعود إلى العصر الكنعاني، وهو حوالي 37 متر في عمقه. من قراءتي ومن تتبعي لتاريخ أو لمرحلة الطريق الجغرافية التي مر بها الظاهر بيبرس واهتم بها الظاهر بيبرس، يتضح أن الظاهر بيبرس عني بالقرى والمدن التي كان فيها آبار مياه عميقة، كما الحال مثلا في اللد وفي قلنسة، ومن الجنوب نأتي إلى هنا وفي باقة هذا البئر الذي يصل عمقه إلى 37 متر. طبعا حتى عام 55 كان هذا البئر حيا، وكان أهل البلدة يستعينون به ويستنشرون منه الماء، وكان له عوائد جميلة جدا وعادات يلتقي عليها أهل البلد. من الحكاية والقصص التي لابد أن تذكر هو أنه في زمن الإنجليز كانت طبعا تأتي نساء الحي وصبايا البلد والنساء الكريمات العفيفات الشريفات لينتشرن الماء للبيوت، فكان من عادة أحد الجنود الإنجليز أنه يتغزل بين قوسين طبعا أنه يعني يؤذي بعض الفتيات والنساء اللواتي ينزلن إلى منطقة البئر، فقرر رجال هذه البلدة باقة في تلك الأحداث أن ينتقموا من هذا الجندي، فقتل جنديان بريطانيان في تلك الأحداث. على أثرها قامت قوات الإنجليزية بهدم حوالي 53 بيت في هذه البلدة. ما تحدث الأمهات الكبار العجائز عن هذا البئر مثلا أنه كانت العروس في هذه البلد في باقة حتى عام 55 بعد يوم أو يومين أو ثلاثة من زواجها يؤتى بها إلى البئر وتصمد تجلس إلى حجر يسمى حجر العروس. لما قام مجموعة من الجيران ومن القائمين على هذا البلد بترميم البئر وتنظيفه وتظبيطه وترتيبه ورص هذا البلاط، يحدثوني أن بعض العجائز عندما كنا يمررنا من هنا ويتذكرنا أيام الصبا والشباب وأيام الفتوة أن الدمعات كانت تنزل من خدودهن ويتبرعن بالأموال. فكانت هذا حجر الصمدة أو حجر العروس مثل له بحجر هنا أمامي يمكن أن نراه، هذا العروس الحجر كانت تأتي العروس فتجلس إليه بعد يومين أو ثلاثة من عرسها فيؤتي إليها بالماء وما إلى ذلك. يعني أهل باقة حاولوا أن يقيموا بعض النصب هنا، وفي شاعر من شعراء باقة وهو من الشعراء المعروفين في بلادنا الفلسطيني الداخل دكتور فاروق مواسي قال أو كتب ثلاثة أبيات للشعر تخليدا لهذا البئر، منها مثلا يا بئر باقة أهلنا منك استقوا، يا بئر باقة أهلنا منك استقوا، نهلوا فراتا وارتووا شرب الهنا، نهلوا فراتا أي ماء فراتا وارتووا شرب الهنا. حجر العرائس اللي حكينا عليه، حجر العرائس كان يجلس غادة أي عروسا، حجر العرائس كان يجلس غادة يدعو لها في دلها أحلى المنى، هذه حبال البئر ترقص فرحة والدلو تغدق ماءها صفوا لنا. هذه عبارة عن أماكن الحبال التي تأخذ من البئر. هذا بئر واحد، في باقة بئر آخر يسمى بئر بورين كانت تستقي منه أيضا القرية أو المدينة. أنا أقف معكم عند هذا الحد وأنتقل إلى محطة جديدة في هذا البلد، فتفضلوا معي. أنا الآن أمام مصنع للمخللات يسمى مصنع المركز هنا في هذه البلد والمدينة في مدينة باقة، ولما نتكلم عن عدد سكان قليل لا يزيد على 25,000 نسمة وفيها مثل هذا المصنع الكبير جدا فإنه يستحق حقيقة أن نتكلم عن قصته عن روايته كيف بدأ بمصنع صغير جدا ثم استحال مصنعا كبيرا. سألتقي أحد أبناء أحد القائمين والمالكين لهذا المصنع الحج عوني زباد، فتفضلوا معي لنتجول في أطراف المصنع. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام حضرتك، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا، شرفت معلك. ما شاء الله مصنع كبير.
الله يخليك. هذا طيب. المصانع الرائدة في الوسط العربي يعني الحمد لله.
على هذا العمل العصامي، هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الفلسطيني الداخل ليسوا عالة على غيرهم وليسوا شعب كسالة وإنما شعب منتج. يعني عم تكلم على باقة الغربية 25,000 في هذا المصنع، بهذا حجم شيء كبير. حجم المصنع كم أو المساحة؟
المساحة حوالي 7,000 متر.
7,000 متر ما شاء الله. والعمال زائد ناقص
من 70 ل100 عامل في الموسم.
إلى 100 عامل، يعني حوالي 100 عائلة أو 70 عائلة.
أيوة طبعا مباشر.
طيب ايش انا هون كيف شايف هذا؟ تونه كلياته كانه تعليب سردين تونه.
يعني المصنع الوحيد اللي في الوسط العرب حتى باسرائيل بيشتغل 3 اصناف تحت سقف واحد، اللي هي المخللات، اللي هي الاسماك، اللي هي القطنيات، اللي هي الذره والبازيلا والفاصوليا.
طيب انا بدي اسال سؤال واضح جدا، انه لما دخلنا انه المصنع مش منطقة صناعية. طبعاً. هل في سبب لهذا الكلام؟
طبعا يعني؟ السبب انه لا يوجد في المدن العربيه مناطق صناعيه، لا يوجد مره، لا يوجد يعني مرة. يعني ما ترك فيها طبعا.
يعني انا بصراحه هذا ظاهره موجوده في كل وسطنا الفلسطيني، يدل على ان السياسه كما يبدو طبعاً. محاوله الى اضعاف الاقتصاد الفلسطيني في الداخل وابقائنا كفلسطينيين دائما محتاجين ومعوزين الى غيرنا. طيب حاج عوني، هل فما الطموح مثلا؟ اولا انا كيف فهمت انه المعلبات اللي عندكم البيع وين؟ كيف تسوقوها؟
كل في عنا وكلاء، والوكلاء هم احنا بنوصلهم للبضاعه، هم بيسوقوها.
الضفه مثلا 67
فينا بالخارج. سوق كبير بالخارج بنصدر لامريكا.
طب هل في تفكير لتوسع في المصنع مثلا، بناء فروع؟
لا ان شاء الله احنا في تفكير ننتقل من هنا لمنطقه صناعيه اخرى ان شاء الله.
منطقه صناعيه يعني انا قصدي بالعالم العربي، بالعالم الاسلامي.
والله عندنا فرع في مصر وانا اللي بديره هناك.
فرع في مصر وانت مديره؟
اي نعم.
فرع كبير يعني؟
طبعا فرع كبير جدا.
حجعوني انا جدا فخور اننا كفلسطينيين برغم اننا قله، يزيد عددنا على 1,200,000 و300,000، لكن عندنا في هذه المصانع تدل على إرادة،
جهد جبار،
خاصة أنكم بديتوا بغرفة صغيرة. الوالد
طبعا
بدي بغرفة صغيرة
1960 احنا بدينا في
1960 غرفة صغيرة.
نعم.
بدأت تتسع وسط الكلام كثير. أنا وشكرا لكم للنجاح إن شاء الله. شكرا حاج عوني.
أنا الآن أمام أكاديمية القاسمي. أكاديمية القاسمي كانت بدايتها عام 1990، كانت تعرف باسم كلية الشريعة، وأنا في تلك السنوات في سنوات متأخرة في أواخر سنوات 90 تخرجت من هذه الكلية في دراسة اللغة العربية والشريعة الإسلامية في اللقب الأول. بعد ذلك أتممت دراساتي. هذه الكلية تعتبر الآن من أكبر، أو بالأحرى هي أكبر كلية للدراسات العليا في داخل فلسطيني الداخل، لدى فلسطيني الداخل، وتدرس في عدة موضوعات في علوم مختلفة وشتى، بل بدأت تدرس أيضا للقب الثاني في بعض العلوم والمعارف، سيما في اللغة العربية والشريعة الإسلامية. تتبع للطريقة الخلوتية الصوفية التي تتبع عادة لشيوخها من القواسمي. هذا المسجد قامت من حوله الكلية في مسجد في المرحلة المتأخرة، وهو من أكبر المساجد الموجودة في فلسطين. أنا لن أتكلم عن الكلية من حيث هي ومرافقها التعليمية والأكاديمية، وإن كانت مكتبتها تعتبر أكبر مكتبة في الداخل للكتب العربية والكتب التي تعنى بالقضايا الإسلامية، ولكنني سأدخل إلى داخل هذه الكلية لنتطوف في متحف يحكي حكاية هذه البلدة، يحكي تاريخ مدينة باقة، ويحكي بعض من ملامح تاريخنا كفلسطينيين نعيش في الداخل الفلسطيني. سأدخل هناك وألتقي بالأخ الأستاذ إبراهيم أبو بكر لنتطوف في هذا المتحف، فتفضلوا معنا. استاذ ابراهيم،
اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلين دكتور رائد.
اذا نحن الان امام المتحف يعني.
اي نعم.
طب نبدا من هون بالله، تحكي لي اولا هالاشياء اغلبها كيف انا فهمت انك انت منك تبرع شخصي لكليه باقه حتى تحفظ تاريخ مدينه باقه.
صحيح. هاي الاثارات، مجموعه الاثارات حوالي 90 قطعه اثريه تابعه لجميع الشعوب والحضارات اللي سكنت خلال مئات السنين في فلسطين. عندنا اثارات هون معروضه في القاسمه، في متحف القاسمه.
هون ايش هون مثلا؟ هي هي ايش؟ اي تاريخ عندك؟ اي فتره؟
في عندنا هون الاداه، هاي هي عباره عن اناء كان يحتفظ فيه الماء المقدس حتى يعمدوا فيه الاطفال المسيحيين. طبعا تابع هذا للفتره البيزنطيه.
ماشي.
وعندنا هون سرجات قناديل للفتره الكنعانيه حوالي 3500 سنه من اليوم. وعندنا هون قناديل من الفتره الرومانيه البيزنطيه والاسلاميه، يعني بين 1000 ل 1800 سنه. عندنا في الشباك الثاني، في المعرض الثاني هون، في عندنا ادوات وأباريك تابعه للفتره الكنعانيه، الفتره البرونزيه الوسطى،
اللي هي الفتره العربيه،
ما يعادل 2500 سنه قبل الميلاد.
صحيح. وهنا طبعا بعض الـ
صور لقطع نقديه اللي استعملتها الشعوب، ووجدناها في اماكن مختلفه في باقه الغربيه.
ماشي. طيب وهنا عندنا هذه اسلاميه بالضبط.
عندنا قطع فخار اسلاميه من فتره المماليك.
أيوة.
تتميز باللون الخاص بها
واللمعه.
وعندنا برضو
وهي طبعا عمله اسلاميه،
وطبعا في الاعلى عندنا عملات اسلاميه منكوش عليها،
اللي هي موجوده
صورة الاحد
جميل. وهي عملات حقيقيه
برضه، عملات لحضارات مختلفه حوالي 25 قطعه.
طيب استاذ ابراهيم، يعني انا كيف فاهم انه هنا كل المعالم الموجوده عندكم اللي هي لكل حضارات مختلفه في تاريخ باقه؟ طيب
الغربيه هذا صحيح. بالذات في هذا الشباك هنا قطع اثار اسلاميه تعود لفتره المماليك، وقطع نقديه ايضا.
طيب انت حكيت لي انه في قسم مختص بالفتره الاسلاميه اللي هي الحفريات، وجدت في باقه للفتره الاسلاميه العربيه.
صحيح. قمنا في افتتاح متحف في بدايه 2006 اللي بتخصص فقط للاثارات الاسلاميه التي وجدت في باقه خلال حفريات تم.
جميل. وممكن نشوفه احنا؟
اهلا وسهلا، تفضل.
تفضل شوف. يعني انا كيف فهم من هنا التراث العربي والاسلامي في مدينه باقه اللي على مدار، وانا كيف فهم انه استطعتم تستردوه مما يسمى متحف اسرائيل، نرجعوا لكم اياه.
اي نعم. هاي كل هاي قطع الاثار اللي انت بتشوفها في المتحف هون هي قطع اسلاميه.
أيوة.
التي وجدت في باقه الغربيه خلال حفريات خلال 50 سنه مضت.
جميل.
تعود هذه الاثارات لفترات اسلاميه، فتره امويه وفتره عباسيه.
لذلك هون في كتاب عربي فوق مثلا.
صحيح.
جميل. طيب وهون هيك مثلا لو شفنا هون
هاي قطع حلي من اساور، من قلائد، من تراكي وكناني لتعبئه العطور.
تخيل انه ممكن يكون ملوك هنا.
اي نعم.
عليه زخارف
فترات مختلفه.
هون طبعا هذه عندنا الان اخر جزء، اللي هي طبعا مش جزء قليل لما نتكلم على بلد احنا زي باقه. هون ايش الفتره هي؟ انا يخيل العباسي.
هاي فتره امويه طبعا. هون في عندنا طاجات وكاسات وصحون اللي استعملت
طاجن اللي هو بالمغرب يسموه طاجن يعني. انا من معرفتي في الزخارف والفن لهالامور
الاسلامي
اللمعه هذه لمعه عباسي او عباسي متقدم
بتميز بتميز الفتره العباسيه والامويه بتسمى كراميكا اسلاميه.
كراميكا اسلاميه طيب
او كراميكا اسلاميه.
وهنا هي فخارات وجرار
اي الات ادوات اللي كانوا يطبخوا فيها اذا بتطلع على القطع هاي في عليها لون سواد اللي النار مأثرة فيها
يعني بتحمل النار هذا وهذا اكنه يعني
هذا مداك كانوا يسحقوا فيه البذور
البذور القمح وما الى ذلك. وهذه جرار
هاي جرة لخزن المواد السوائل
المواد السوائل وبذلك احنا ننهي وهذه بادرة جدا رائعة وتسجل لكم استاذ ابراهيم انكم استطعتوا حقيقة ان توثقوا لتاريخ هذه المدينة.
هذه الهوية التي تركها اجدادنا في بلادنا قبل مئات السنوات يجب المحافظة عليها.
أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. السلام عليكم. أنا الآن أمام المسجد القديم في مدينة باقة الغربية. دائما كل القرية أو المدينة الفلسطينية وبشكل عام المدينة العربية كانت إذ ينشأ فيها مسجد قديم يكون من حوله السوق ومن حوله أيضا المرافق المهمة التابعة للبلدة أو المدينة. هذا المسجد هو أقدم مسجد في هذه البلدة. يقدر أهل البلدة حقيقة ليس ثم دراسات توثيقية حقيقية ضابطة يمكن أن يرتكن إليها ولكن أهل المسجد القدماء في السن الكبيرون بالسن الآباء والأجداد يحددون أن هذا المسجد بني في مرحلتين. المرحلة الأولى تقريبا في حدود عام 36 أو 38 تم بناء هذا المسجد. المسجد نفسه في مدخله عندما تدخل إليه سنرى أن فن العمارة فيه يشبه إلى حد كبير فن العمارة المملوكية لأن فن العمارة المملوكية عندما تدخل تكون عندك دكتان دكة عن اليمين ودكة عن اليسار ثم الباب نفسه يكون تداخلا فيه بشكل أبلق وهذا موجود في سقف هذا المسجد. بعد أن تدخل يعني ثمت علامات دالة على أن فن العمارة هو قريب جدا من فن العمارة المملوكي. سأدخل معكم باقتضاب سريع جدا إلى داخل المسجد لنرى المسجد بتوليفته القديمة مع بعض الترميمات التي قد تمت عليه في المراحل المتلاحقة المتأخرة. تفضل. أخوانا نحن الآن في داخل المسجد في الجهة القبلية من هذا المسجد. الكثيرون يظنون أن الجهة القبلية من المسجد هي الجانب القديم في هذا المسجد ولكن بعد مراجعة مع المصلين وقدماء السن في هذا المسجد اتضح لي أن الجهة الغربية القبلية الجهة الغربية الشمالية للمسجد هي أقدم منطقة في المسجد وكانت تتخذ ككتاب كان يتجمع فيها أبناء وأولاد البلدة فهذا كان قد بني عام 1363 للهجرة أي حوالي قبل أكثر من 70 عاما أو ما يرافق ذلك. فتلك المرحلة مهم جدا أن نذكر أنه لم تكن عناية ببناء المساجد في فلسطين وإنما كان الأمر منوطا في الغالب الأعم إما بأهل البلد أن يبادروا بأنفسهم ببناء المسجد والاعتناء به كما حدث هنا حيث ينقل لي كثير من المصلين كبار السن أنه كانت أمهات يعني ينقلن الطين وينقلن الماء وينقلن كثير من الطوب إلى هذا المسجد من أجل المساعدة والعمل على بناء هذا المسجد. كذلك أيضا ساعد المجلس الإسلامي الأعلى في مرحلة من المراحل في بناء المساجد في منطقتنا في هذه الديار والوطن والأرض الحبيبة. هذه الإضافات تمت في العقد السابع أي في 1600 وأواخر الستينات أضيفت إلى المسجد. المسجد كما نرى في الجهة الشمالية قائم على رواقين ممتدان ما بين الشرق وما بين الغربي وأما في الداخل عندنا فأيضا رواقان يقومان على هاتان الثقالتان أو العمودان الكبيرين تقوم عليهما وعليهما يرتكز المسجد. المسجد في الجملة إذا ما دخلنا إليه نجد أنه مسجد قديم فيه من سمت وصمت وهيبة وجلال القدم والتاريخ. أما هذه التوليفات والإضافات فهي إضافات متأخرة جدا، وهي جاءت للمحافظة على التهوئة وعلى الكهرباء وعلى السماعات في داخل المسجد. أنا بهذا أكون قد انتهيت معكم في حلقة اليوم عن هذه البلدة، عن مدينة باقة الغربية التي قسمت كما قلنا بعد اتفاقية رودوس إلى باقة الشرقية وباقة الغربية، وهي دلالة على ألم ووجع جديد يعيشه هذا الوطن. أن أنهي معكم حلقتي هذه على ألقاكم بجولة جديدة في ربى فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.